وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن أحمد الكادي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه. وعن يحيى بن أبي كثير قال سليمان بن داود عليه السلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادم. وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري قال: أنشدني أبي لأبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه؟ وعلى الفتى بطباعه سمة تلوح على جبينه. وعن الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام لرجل: رآه يصحب رجلا كرهاه لا. ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه، وذو الحزم إذا أبصر ما يخشى توقاه، وذو الغفلة مغرور ورئب الدهر يدهاه، ومن يعرف صروف الدهر لا يبطره نعماه. هذا آخر رواية السكري. ورأيت في غير هذه الرواية قال: ثم قال له: إذا أنت لم تسقم وصاحبت مسقما، وكنت له خدنا فأنت سقيم. وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: صحبة من لا يخشى العار عار في القيامة. قال عون بن عبد الله: لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم، فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض. وعن خويل ختن شعبة بن الحجاج قال: كنت عند يونس بن عبيد، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ قال: ابني. قال: نعم. فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال: يا بني، قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ثم تدخل إليه. فجعل يعتذر فقال: كان معي فلان. فقال يونس: انهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولئن تلقى الله عز وجل بهذا أحب من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو، يعني القدرية. قال سعيد بن عامر: ما رأينا رجلا قط كان أفضل منه، يعني يونس، قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. وقال أبو الجوزاء: لئن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء، وقد دخلوا في هذه الآية: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وعن أبي الجوزاء قال: والذي نفسي بيده، لئن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد من أهل الأهواء. قال: ولقد دخلوا في هذه الآية: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وعن أبي الجوزاء قال: ذكر عنده أصحاب الأهواء فقال: والذي نفسي بيده، لئن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم. وعن أبي موسى قال: لئن أجاور يهوديا ونصرانيا وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي. وقال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال: سمعت الفضيل يقول: أحب أن يكون بيني وبين المبتدع حصن من حديد. وعن أبي موسى قال: لئن يجاورني أهل بيت من يهود ونصارى وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي. وقال: حدثنا يحيى بن يسار قال: سمعت شريكا يقول: لئن يكون في قلبي في كل قبيلة حمار أحب إلي من أن يكون فيها رجل من أصحاب أبي فلان، رجل كان مبتدعا. وقال أبو حاتم سمعت أحمد بن سنان يقول لأن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة، لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر الطنبور والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث. قال أبو حاتم وسمعت أحمد بن سنان يقول إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه وليتحول، وإلا أهلك ولده وجيرانه. فنزع ابن سنان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه قالها ثلاثا، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه لما يرى من الشبهات. وعن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال الشيخ هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أدخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. وعن مغيرة قال خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، فقال اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. وعن البتي قال كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعده. وقال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال قال لي عبد الله بن البسري وكان من الخاشعين ما رأيت قط أخشع منه. ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم. وعن أيوب أنه قال لست براد عليهم بشيء إن أشد من السكوت. وقال مغيرة قال محمد بن السائب قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم، قال فما رجع حتى علقه. وقال حدثني أبو علي حنبل بن إسحاق ابن حنبل قال كتب رجل إلى أبي عبد الله رحمه الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. فليتق الله امرؤ وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدم لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه على المحارف فيه، وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك والسلام عليك. وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل البدع قال لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة، قال فرأيته يشير بيدي ويقول ولا نصف كلمة. وعن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، عليكم بأصحاب القماطر فإنما هم بمنزلة المعادن مثل الغواص، هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب. وعن محمد بن سيرين أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع أصبعي في أذني ثم قال لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. قال حدثنا صالح بن مري قال دخل على ابن سيرين فلان يعني رجلا مبتدعا وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه، فقال له ابن سيرين أحب لك أن تقوم وإما أن نقوم. وعن شعيب بن حرب قال قال ابن عون من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. قال حدثني جعفر بن سليمان الضبعي قال سمعت عتبة الغلام يقول من لم يكن معنا فهو علينا. وقال حدثنا سيار قال حدثنا رياح القيسي قال قال لي عتبة الغلام من لم يكن معنا فهو علينا. وقال حدثنا أبو بكر بن عاصم قال كان أبو عبد الرحمن يقول لا يجالسني رجل جالس شقيقا الضبي. قال أبو عبد الله كان يخاصم. وقال إذا لقيت صاحب بدعة قد أخذ في طريق فخذ في طريق آخر. وقال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق أخرى. وعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وقال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. وقال أبو عبد الله لا يجالس ولا يكلم لعله يتوب. وقال سمعت أبا عبد الله يقول أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال علي بن سعيد قال سمعت أبا عبد الله يقول قدم ثور المدينة فقيل لمالك ألا تأتيه؟ فقال لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لا تأتوه. وقال حدثنا محمد بن موسى بن وشيش قال قال أبو عبد الله وقد ذكر قصة ثور بلغني أنه قدم المدينة فقيل لمالك قدم ثور فقال لا تأتوه. وعن أيوب السختياني أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال اقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله، رأيته يماشي صاحب بدعة. وعن إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وعن هبيرة عن عبد الله قال اعتبروا الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب من هو مثله. قال شعبة وجدته مكتوبا عندي فإنما يصاحب الرجل من يحب. وعن أبي إسحاق عن هبيرة قال قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه نحوه. وعن هبيرة قال قال عبد الله اعتبروا الناس بأخدانهم، المسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر. وعن أبي لوحص عن عبد الله قال اعتبروا الأرض بأسمائها واعتبروا الصاحب بالصاحب. وقال سفيان ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال مالك لا تقول الشعر، فقال إن في البقرة والعمران شغلا عن الشعر إلا أني قد قلت بيتا واحدا ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. وعن ميمون بن مهران قال لقي سلمان رجلا فقال أتعرفني؟ قال لا ولكن عرف روحي روحك. وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد قال نظر ابن عباس إلى رجل فقال إن ذاك ليحبني. قال قيل له يا أبا عباس وما يدريك؟ قال لأني يحبه، إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وعن الأوزاعي قال من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال قلت ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه. وعن محمد بن عبيد الله الغلابي يقول: كان يقال: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. وعن يوسف بن عطية قال: قال قتادة: إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. قال سيار بن جعفر: قال سمعت مالك بن دينار يقول: الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصاع مع الصاع، وكل إنسان مع شكله. قال وسمعت مالك بن دينار يقول: من خلط خلط له، ومن صفى صفي له، وأقسم بالله لئن صفيتم ليصفين لكم. وقال أبو مسهر قال: قال الأوزاعي: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه. قال أبو حاتم: وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال فذكر لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على من نزل وإلى من يأوي. قال الشيخ: فقد فاض البحر العميق فاستغنى عن هذا التمييز والنظر والتدقيق، وفقدت تلك الأعيان، وصارت الزندقة يتفكه بها الأحداث والشبان ظاهرة في السوقة والعوام، وصار التعريض تصريحا والتمريض تصحيحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مسكنا الله وإياكم بعروة الوثقى، وعادنا وإياكم من مضلات الهوى، ولا جعلنا وإياكم ممن باع آخرته بالدنيا، إنه سميع قريب. وقال حدثنا ابن إدريس عن العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما على شراب ومعهم رجل صائم، فضربه معهم، فقيل له: إن هذا صائم. فقال: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وقال حدثنا أبو يزيد الفيض قال: قال الفضيل: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء الله، لأن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبق إليه. وقال: سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. قال: وسمعت عمرو بن قيس يقول: إذا إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال الشيخ: فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين، وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ولا جعلنا من الأئمة المضلين، ولا ممن خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بمخالفته وجاهده لمحاربته والطعن على سنته وشتم صحابته ودعا الناس بالغش لهم إلى الضلال وسوء المقال. قال: وحدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو عمير قال: حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا الشيباني عن عبد الله بن ناشرة عن عبد الله بن عمرو عن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، ومن غشها أن يبتدع بدعة يلعن بها ويدعوهم إليها.
كل هذه الآثار وما سبقها في النهي عن صحبة الأشرار والمبتدعة ودعاة الضلال، بل النهي عن صحبة العصاة مطلقة. ذاك إلا أن صحبتهم تؤثر في من صاحبهم. وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل خليله، أي صديقه وجليسه وأنيسه، فإنه غالبا يتأثر به ويكون مثله، سواء في المعتقد أو في الأعمال. ويشابهه غالبا في كل الحالات، فتجد من يصحب المدخنين يقع في الدخان إلا ما ندر، ومن يصحب أهل المخدرات يوقعونه فيه، ومن يصحب أهل المسكرات يقع فيما وقعوا فيه، وصاحب أهل الأغاني يحب ما يحبونه ويكون مثلهم. ويقال كذلك في بقية المعاصي، أن الإنسان إذا صحبهم فإنه يتأثر بهم ويكون على ما هم عليه. ولذلك ذكر الله عن بعض أهل النار أنه قال: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. خليلا يعني صديقا، وجليسا وأنيسا، تمنى أنهما صادقة وأنهما جالسة. وذكر أنه أضله، لقد أضلني عن الذكر بعد إرجاءني. لا شك أن الجليس يؤثر عليه جلساؤه، ويكون كأنه أحدهم يعمل كما يعمل، إلا من عصم الله. إذا جلس مع الذين يتركون الصلاة أثروا فيه وهونوا عليه أمر الصلاة، وإذا جلس مع الذين يخوضون في أعراض الناس أثروا فيه وصار مثلهم واستحسن ما استحسنوه. وإذا جلس مع ضدهم تأثر بهم، فالذي يجلس مع أهل القرآن يحب القرآن، والذي يجلس مع أهل العلم يحب العلم، ومن يجالس العباد يحب العبادة، ومن يجالس أهل الصلاة يحب الصلاة، وهكذا. فالجليس إن كان صالحا أثر على جليسه، وإن كان فاسدا أثر على جليسه. فينهى عن صحبة الأشرار، وعن صحبة السفهاء وعن صحبة المبتدعة والعصاة ونحوهم. لذلك هذه الأبيات التي سمعنا أروي أن الذي أنشدها عليا رضي الله عنه أو أنه استشهد بها قول الشاعر: فلا تصحب أخا الجاهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاء، وللشيء على الشيء دليل حين يلقاه، وللروح على الروح مقاييس وأشباه. هكذا أخ الجهل يعني صاحب الجهل، إياك وإياك ومجالستهم، لا تصحبه ولا تجالسه، وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه أوقعه في الرداء وأوقعه في المعاصي وما أشبهها. فهذا من حيث العموم في مجالسة العصاة والسفهاء ونحوهم. وأشد من ذلك مجالسة المبتدعة الذين يستحسنون بدعة ويذهبون إليها. لا شك أن مجالستهم فيها الشر والضرر، فالمسلم يبتعد عنهم ويحذر أن يكون جلساؤه منهم حتى يسلم على دينه وعلى عقيدته. وهكذا أيضا القراءة في كتبهم، سيما إذا لم يكن عنده علم بالعقيدة السليمة، فإنه قد يتأثر إذا قرأ في كتبهم، يتأثر بها ووقع فيما وقع فيه، وقعوا في الإثم. لا شك أن هذا هو واقع الكثير الذين يجالسون المبتدعة. سمعنا أن بعض السلف نهى عن مجالسة ذلك المبتدع الذي يقال له عمرو بن عبيد، ولما قيل له إن ولدك دخل عليه تأثر واشتد غضبه، ولما جاء ولده أخذ يوبخه: كيف تدخل على هذا المبتدع، وكيف تجالسه، وكيف تسمع منه، أما تأمن أن يؤثر في عقيدتك، أما تأمن أن يردك ويصدك عما أنت عليه من مذهب أهل السنة. وذلك لأن عمرو بن عبيد كان قدريا من جملة الذين تأثروا بواصل بن عطاء وبغيلان القدري ومعبد الجهني أن هؤلاء أثروا فيه فاعتقد هذه العقيدة السيئة. فكان السلف يحذرون من مجالسته مخافة أن يتعدى شره وشرره وضرره إلى من جالسه. فهكذا كانوا يحذرون من مجالسة أولئك المبتدعة وما أشبههم. كذلك ذكروا أن عمران بن حطان كان من أهل السنة، ولكن قالوا إنه تزوج امرأة من الخوارج، ولما تزوجها كان من قصده أن يؤثر فيها وأن يردها إلى السنة، ولكنها أثرت فيه وقلبته وصار خارجيا، وهو من الشعراء المشهورين. لما كان أو اشتهر بهذه العقيدة مدح ابن ملجم الذي قتل عليا على عقيدة الخوارج، يقول في مدحه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يمدح ابن ملجم. رد عليه بعض أهل السنة يقول: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش سخطانا، إني لأذكره يوما فألعنه يوما وألعن عمران بن حطان. فهكذا أثر المجالسة. وقد أثر أيضا في كثير، وهكذا أهل البدع يؤثرون في من جالسهم. فلذلك ينهى عن مجالستهم وعن الاقتران بهم. قال الله تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يعم ذلك شيطان الإنس وشيطان الجن، يعني شياطين الإنس إذا كانوا قرناء على الإنسان فبئس القرناء. لما فسر ابن كثير هذه الآية استشهد بقول ابن عبد القوي في آخر نظمه المشهور: وصاحب إذا صاحبت كل موفق ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. هكذا لا تصحب الأشرار، لا تصحب الجهلة ونحوهم، بل اصحب أهل الخير، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي القصيدة الزينبية المشهورة يقول فيها: واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعديك ما يعدي الصحيح الأجرب. يقول فيها: لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. فهكذا صحبة هؤلاء الأشرار أن الإنسان يكون حذرا حتى لا يوقعوه. ولقد بالغ السلف رحمهم الله في النهي عن مجالستهم حتى يقول بعضهم كما سمعنا إلى أن يمتلئ بيتي قردة أحب من أن أصحب أحدا من المبتدعة. جعل صحبة القردة والخنازير أفضل من صحبة مبتدع يعني من أهل البدع. وإذا كان كذلك فإن على الإنسان أن يكون حذرا من هؤلاء الجلساء سيما أصحاب البدع الذين يزينون بدعهم. يذكر أن كثيرا من الأعراب أعراب المدينة من قبائل حرب وبلي وغيرهم من تلك القبائل يسكن بعضهم عند الرافضة الذين في المدينة ويقيم عندهم شهرين أو ثلاثة أشهر ثم إن ذلك الرافضي يؤثر فيه ويقول له إن عقيدتنا محبة أهل البيت وإننا نوالي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإننا أهل الحق وأهل الصواب. ثم يعدهم ويقول إذا كنت على طريقتنا وعلى ديننا فإننا سنواسيك ونعطيك مذهبنا أصح المذاهب. هل تجد فينا فقيرا؟ الفقير منا نحن نواسيه ونعطيه ولا يكون بيننا أحد من الفقراء بل يغنينا الله ويعطينا. ولا يزال يعده ويمنيه إلى أن يتحول إلى الرفض. كثير يتحولوا من تلك القبائل وأصبحوا روافض. وكذلك أيضا كثير من البوادي الذين هم جهلة ليس عندهم علم بالعقيدة لما جاوروا أولئك الرافضة في القطيف وفي الأحساء وفي صفوة وفي غيرها من تلك القرى في المنطقة الشرقية تحول كثير من أولئك البوادي وصاروا رافضة واعتنقوا ذلك المذهب الباطل. ومع ذلك كانوا منافقين يصرون على النفاق ولا يبينون أنفسهم بل يظن من يراهم أنهم على حق وصواب ولا يتفطن لحالتهم. وذلك لأن من عقيدتهم الاستخفاء إخفاء معتقدهم ويسمون ذلك التقية. يقولون من لا تقية له فلا دين له وأشباه ذلك. وعلى هذا فنقول احذر من صحبة الأشرار أيا كانوا وننصح بالبعد عنهم إلا لمن عنده علم يقدر على أن يخصمهم وعلى أن يرد شبهاتهم، فإن العلماء الجهابذة الأكابر إذا جلسوا عندهم ردوا عليهم وردوا شبهاتهم وأذلوهم وردوا عليهم، ولأجل ذلك عوامهم يتقون جلسة مجالسة علماء أهل السنة، وذلك لأن علماءهم يحذرونهم، يقولون احذروا مجالسة الشيخ الفلاني من أهل السنة، احذروا مجالسة فلان وفلان. ونحن نقول أيضا احذروا مجالسة علمائهم الذين يدعون أنهم علماء، لا تجالسوهم. يبتلى كثير في هذه المملكة من أهل السنة بمجالستهم، وذلك لأن البلية عمت بهم في مستشفيات وفي مدارس وفي وظائف ونحو ذلك. فنقول كن منهم على حذر أن تصغي إلى شبهاتهم حتى لا يخدعوك وحتى لا يغروك ويوقعوك في الشرور وأنت لا تشعر. وإذا كان عندك معرفة بسوء عقائدهم فإن عليك أن تدعوهم، أن توبخهم على ما هم عليه من هذه العقائد. وهكذا المتصوفة، فإن كثيرا منهم نشروا معتقدهم في كثير من البلاد الإسلامية، انتشر مذهبهم في المملكة وفي خارج المملكة، وبالأخص في الهند والسند وفي أفريقيا وفي غيرها. كل ذلك بسبب دعاياتهم إلى معتقدهم، وبسبب أن الذين يجالسونهم ليس عندهم علم بما يعتقدونه، فيعتقدون صحة ما يدعونه فيتأثرون بهم. وهكذا أيضا القبوريون الذين يدعون إلى التوسل بالأموات وما أشبهها، الذين يجالسونهم وليسوا على علم ولا على معتقد صحيح يتأثرون بهم. وهكذا الذين يعتقدون معتقد المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية أو نحو ذلك، وهكذا أيضا المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أو يأخذون من الدين ما يناسبهم، الذين يسمون الآن العلمانيين ونحوهم. لا شك أن الجميع من أشد الخطر على الجهلة ونحوهم. إذا كان السلف رحمهم الله يحذرون من مجالستهم ولو لسماع كلمة أو نصف كلمة، فإن ذلك دليل على شدة خوفهم على أهل السنة، وأنهم يدعون إلى مجالسة أهل الحديث وأهل القرآن وأهل السنة وأهل العلم الصحيح، فإنهم الجلساء الذين يفيدون من جالسهم ويستفيد منهم من خالطهم. إذا كان عنده علم فإن عليه أن يناقشهم أو يوبخهم ويقول هذا قولكم وهذا فعلكم وأنتم تقولون أقوالا بعيدة عن الصواب، يوبخهم. وإذا لم يكن عنده علم بشبهاتهم وبأكاذيبهم يكون منهم على حذر، فلا يصغي إلى كلامهم ولا يظهر لهم بشاشة ولا غيرها، وإن طمع فيهم فإنه يدعوهم. إذا طمع فيهم، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الرسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعلوا ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كانت قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة.
هكذا جاءت هذه الآية، وإن كانوا قد ذكروا لها سببا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ذكر ابن كثير من أسباب نزولها قصة كانت في أيدي بني عبد الدار، ولما فتحت الكعبة مكة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن شيبة العبدري، فقال: أعطيكها أمانة. هكذا. ولما أخذها طلبها العباس وقال: يا رسول الله، أعطنا الحجابة كما أعطيتنا السقاية، أي كما لنا السقاية، سقاية الحاج، نريد الحجابة أن نكون حجبة هذا البيت. نزلت الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن شيبة. وهذا من أداء الأمانة له. ولا شك أن الآية عامة في كل الأمانات، ويعم ذلك الودائع والأموال المودعة عند الإنسان، ويعم ذلك أيضا الأمانات التي هي الأعمال التي يؤتمن عليها الإنسان، فإن كل من ائتمن على عمل فإن عليه مسؤولية أن يؤدي ذلك العمل. إذا ائتمن على حرفة أو على وظيفة أو على تعليم أو على سر من الأسرار أو ما أشبه ذلك فإنه داخل في الأمانات. ولذلك قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأما الأمانة التي ذكرت في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فالأكثرون على أن المراد بها العبادات والتكاليف، وذلك لأن الإنسان هو الذي تلقى وتقبل هذه الأمانة التي هي العبادات، فيدخل في ذلك حقوق الله تعالى وحقوق العباد، يعني أن الإنسان مؤتمن عليها، عليه أن يقوم بها كما ينبغي وأن لا يخل بشيء منها، لأن الله ائتمنه على الصلاة وائتمنه على الطهارة، فلو صلى وهو محدث لم يعلم به أحد إلا الله، ولو صلى وهو جنب يريد أن يراني الناس أني أصلي ولو لم أغتسل ولو لم أتوضأ يشهدون لي ويقولون فلان من أهل الصلاة، ولا يهمه أن يتطهر، فإنه والحال هذا يكون قد خان هذه الأمانة. وكذلك بقية الأعمال الصالحة: الصيام مثلا أمانة، وذلك لأن الله تعالى ائتمن الإنسان على هذه العبادة ولا يطلع عليه إلا الله، سر بين العبد وبين ربه. وأما حقوق العباد فإنها أمانات بين الإنسان وبين نفسه، عليه أن يحاسب نفسه وأن يعطي كل ذي حق حقه. ثم إن الله تعالى أمر في هذه الآية بالعدل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل هو المساواة بين الخصوم وعدم الميل إلى أحد منهم وعدم الحيف أو عدم الميل إلى هذا أو هذا، ولو كان أحدهما له قرابة. ولذلك قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهنا قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني كل شيء يعظكم به فإنه نعم الموعظة. إن الله كان عليما سميعا بصيرا. ثم بعد ذلك خاطب الأمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية أيضا فيها نصيحة للمؤمنين عموما أن يطيعوا ربهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الطاعة هي الامتثال، أوامر الله تعالى يجب امتثالها، وكذلك أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا طاعة أولي الأمر ولاة الأمور الذين لهم ولاية على الأمة أو على الأفراد، يجب على الرعية أن يطيعوهم وألا يخالفوهم وأن لا يعصوهم ويشقوا عصى الطاعة، فإن في ذلك مفسدة، مفسدة كبيرة. فهكذا جاء الشرع بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا، ولكن قيدت طاعة الولاة بما إذا كانت موافقة للشرع وموافقة للمصلحة ولم تكن فيها مفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وسبب ذلك لما أنه أمر عبد الله بن حذافة على سرية وقال للأفراد أطيعوه، أغضبوه يوم من الأيام فأمرهم فأوقدوا نارا وقال ادخلوها، أليس الرسول أمركم أن تطيعوني؟ فتحاجزوا وقالوا: ما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار. فجعل بعضهم يحجز بعضا حتى طفئت النار وسكن غضبه. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فعرف بذلك أن طاعة ولاة الأمور إنما تكون فيما فيه مصلحة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على صحابته أن يطيعوا ولاة الأمور. فهذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم دل على أن الطاعة تكون في المعروف، قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا حصل بينكم نزاع فإنكم تردون ما تنازعتم فيه إلى الله والرسول، يعني إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إذا كنتم صادقين ذلك خير، أي هذا الرد خير وأحسن تأويلا. فهكذا أدب الله تعالى في هذه الآيتين المؤمنين وبين ما يجب أن يكون عليه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة هو القرآن، وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة، وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية: فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا باعوا به أنفسهم، أي حظها من الثواب. وما نكر بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم، أي يكفروا، أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن، بغيا مفعول له ليكفروا، أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد من فضله الوحي على من يشاء للرسالة من عباده، فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل. والتنكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى. وللكافرين عذاب مهين، ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن أو غيره قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، أي التوراة. قال تعالى: ويكفرون، والواو للحال، بما وراءه سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق حال مصدقا، حال ثانية مؤكدة لما معهم. قل لهم فلم تقتلون، أي قتلتم، أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة، وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين في زمان نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ابتدأ الكلام بلما ثم كرر لما، وجوابهما واحد كما قال المؤلف والضمير في جاءهم يعود على اليهود الذين ذكروا قبل ذلك في قولهم قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، وبقوله الذين ذكروا أيضا في قوله أقول فلم تقتلون أنبياء الله فلم قتلتموهم، وأخبر تعالى بأنه كانوا يستفتحون على الذين كفروا. إن كان اليهود عندهم علم بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه سوف يبعث وسوف ينصره الله وسوف يؤيده، ولكن كانوا يظنون أو يتوخون أن يكون منهم، أن يبعث من جملة اليهود، لأنهم يقولون إن الأنبياء كلهم من بني إسرائيل فلا يبعث إلا منهم، فتوخوا أن يكون منهم، فكانوا يقولون سيبعث نبي ونقاتلكم معه لأنكم مشركون، نقتلكم ونقاتلكم قتل عاد وإرم، ولا يزالون يذكرون ذلك كلما حصل بينهم وبين أهل المدينة قتال أو خلاف أو مشاجرة أو نحو ذلك، يستفتحون عليهم ويقولون هذا زمن النبي الذي يبعث، نؤمن به ونتبعه ونترككم ونقاتلكم ونطردكم، ولا يزالون يذكرون ذلك. ولما كانوا يذكرونه ويكررونه عرف الأنصار قرب بعثة النبي وأنه سوف يبعث حقا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما بعث كان يعرض رسالته على الحجاج، كلما جاء حجاج عرض عليهم رسالته، فلما جاء حجاج الأنصار ووجدهم مجتمعين قال ألا أعرض عليكم أمرا؟ فقالوا نعم، فقرأ عليهم بعض آيات من القرآن وأخبرهم بأنه مرسل من ربه، وأخبرهم ببعض الآيات والمعجزات التي جاء بها، فرأوا أن صفته مطابقة لصفة النبي الذي يذكره لهم اليهود، فقالوا أليس هذا هو النبي الذي تتحداكم به اليهود؟ إن هذا هو النبي وإن هذه صفته. فهداهم الله وآمنوا به واتبعوه. ولما هاجر إلى المدينة عرفه اليهود، يقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم امتنعوا من بيعته وحسدوه وحسدوا العرب على أن بعث منهم. قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ما يحملهم على ذلك إلا الحسد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهذا ما حملهم عليه إلا الحسد، فهم يعرفونه ويعرفون صفاته، فضحهم الله تعالى وقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني هذا القرآن، مصدق لما معهم من التوراة ومن كتبهم، فيها صفته وفيها الإخبار عنه وفيها وجاء بما يطابق ما في تلك الكتب، وكانوا من قبل أن يأتيهم يستفتحون، يعني يستفتحون على الأنصار، أي يتوعدونهم ويستنصرون عليهم بهذا النبي، يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعرفونه وهم لا يشكون فيه، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. تكررت لما في أول الآية في وسطها، والجواب واحد وهو قوله كفروا به، لما جاءهم كتاب من عند الله كفروا به، لما جاءهم قد عرفوه كفروا به. وسبب كفرهم خوف فوات الرئاسة التي كانت لهم، وذلك لأنهم كانوا رؤساء في أقوامهم، أولئك العلماء منهم أولئك الأحبار لهم مكانة ولهم رئاسة ولهم شعبية فيما بين أوامهم، يحترمون ويقدسون ويعطون ويوظفون وترفع مكانتهم وترفع رتبهم. فقالوا: إذا اتبعناه فاتتنا هذه الرئاسة وفاتنا هذا الشرف وهذا المنصب، وفاتنا أيضا هذه الضرائب التي نأخذها من العامة بصفتنا رؤساء وعلماء أو أحبارا، فحافظوا على أمورهم الدنيوية وتركوا ما كانوا يعرفونه ويعلمونه معرفة يقينية، فكانت هذه نهايتهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، توعدهم الله بهذا اللعن، يعني أنهم باءوا بهذه اللعنة، وهذا وعيد شديد. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وصفهم هنا بأنهم كفار، لعنة الله عليهم. لماذا؟ لأنهم كفار، لذلك قال كفروا به، يعني أنكروه وجحدوه وكذبوا به، وذلك كفر، فلعنة الله عليهم لأنهم كفروا، لأن هذا هو الكفر، فلعنة الله على الكافرين. ثم قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله، يعني بئس الشيء الذي اشتروا به أنفسهم، ألا وهو اشتراء الحظ الدنيوي على الحظ الأخروي. فسر المؤلف الشراء هنا بالبيع، اشتروا به أنفسهم، يعني باعوا أنفسهم وباعوا أديانهم وباعوا عقائدهم، بأي شيء باعوها؟ بهذا الحظ الدنيوي الحظ التافه، بئس ما اشتروا به أنفسهم. وما هو؟ أن يكفروا، يعني الحظ الذي اشتروه هو الكفر، أن يكفروا بما أنزل الله، يعني بهذا القرآن الذي أنزله الله. ما الذي حملهم على ذلك؟ البغي الذي هو الظلم، يعني حملهم بغيهم على أهل الإيمان بغيا، يعني حسدا وظلما وتكبرا وتجبرا أن ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده، يعني حسدا أن ينزل الله تعالى الوحي على من يشاء من عباده كما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أخص بالإيمان به الأنصار والمهاجرين ونحوهم لما أنزله عليهم وقبلوه، فإن هؤلاء حملهم البغي على أن يحسدوهم بغيا، يعني حسدا وبغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، أن ينزل الله القرآن فضلا منه على من يشاء من عباده، يعني على العرب ونحوهم، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، أي بالغ المبلغ في الإهانة. قالوا إن اليهود أخص بالغضب، وفسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم بأنهم اليهود، والنصارى الضالون، ومع ذلك فإن كل من اليهود والنصارى باء بالغضب وبالضلال، اليهود مغضوب عليهم وضالون، والنصارى مغضوب عليهم وضالون، ولكن وصف الغضب أخص باليهود كما في هذه الآية، فباءوا بغضب على غضب. إذا قيل كيف جمع بين غضبين، يقال الغضب الأول أي كفرهم القديم وتحريفهم إلى الكتب وكفرهم بما أنزل الله على أنبيائهم، والغضب الثاني كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فجمعوا بين غضب قديم وهو تحريفهم لكتبهم وقتلهم للأنبياء ونحوهم، والغضب الثاني أنهم أردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهذا هو الغضب، باءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين، أي ولهم، ولكن صرح بالكفر، وذلك للدلالة على أن فعلهم يكون كفرا، ذكر الله تعالى الكفر في هذه الآيات في قوله كفروا به، لما جاءهم عرفوا كفروا به، وفي قوله لعنة الله على الكافرين، وفي قوله هاهنا فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب أليم، تأكيدا لوصفهم بالكفر، وأنهم بلغوا الغاية في كفرهم القديم والحديث. ثم أنزل أيضا فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، هذه مقالتهم، نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله الذي تعرفونه وتجدون مكتوبا عندكم التوراة والإنجيل، النبي الأمي الذي جاء وصفه، وآمنوا بما أنزل الله من هذا القرآن الذي هو كتاب الله الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي حملكم على ألا تؤمنوا به؟ آمنوا به واتبعوه واعملوا به. يكون جوابهم قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وهذا أيضا ليس بصحيح، فإنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لآمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مما جاء به ومن شريعته الإيمان بالنبي المنتظر، النبي الذي سوف يجيء بعد ذلك. يقول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه. يقول: ما بعث الله من نبي إلا أخذ عليه الميثاق، إلا إن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأن يأخذ الميثاق على أمته، إلا إن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. ولكن أخذ على آخر الأمم الذين هم اليهود هذا العهد، وكذلك أيضا على النصارى آخر أنبيائهم هو المسيح الذي قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهل صدقوا في قولهم نؤمن بما أنزل علينا؟ لو كانوا صادقين لآمنوا بمحمد ولآمنوا بالقرآن، فإنه مما أنزل عليهم الأمر به والتصديق به، ولكن ما صدقوا نؤمن بما أنزل علينا. ثم يقول: ويكفرون بما وراءه، أي يدعون أنهم يؤمنون به ويكفرون بما وراءه، أي بغيره وبسواه مما هو مصدق له. قد ذكر الله أن القرآن مصدق لما معهم ومصدق لما بين يديه. يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي محتويا على تلك الكتب ومهيمنا يعني محيطا بها. فمن ادعى أنه آمن بالكتب السابقة فإن عليه أن يؤمن بهذا الكتاب. ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم، يكفرون بغيره أي بهذا القرآن وهو الحق الذي لا مرية فيه، حق وصدق وصحيح يصدق ما معهم ويبين لهم ما كانوا يخفون من قبل وما كانوا يغيرون ويحرفون. هكذا جاء في هذه الآية: وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم يقول: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ إذا قالوا ما قتلنا أحدا من أنبياء الله، يقال: قتل ذلك آباؤكم وأجدادكم وأسلافكم، قتلوا الكثير من أنبياء الله وأنتم لم تنكروا ذلك، بل تقرون بأن آباءكم قتلوا الأنبياء وأنهم على صواب، تشجعونهم على ذلك. وكذلك أيضا أنتم تعرفون أن هذا نبي مرسل ومع ذلك تكذبونه وتحاولون أيضا قتله. قد حاولوا قتله ولكن الله تعالى عصمه فعملوا له سحرا فشفاه الله، وعملوا له السم يعني أعطوه شاة مسمومة فشفاه الله تعالى حيث أطلعه على أنها مسمومة ولم يأكل منها، أكل منها صحابي قال له بشر بن البراء ومات. كذلك أيضا يحاولوا أن يقتلوه يوم بن النضير لما جاءهم قالوا إنكم لا تجدون فرصة أفضل من هذا فاقتلوه. أمر رجلا أن يحمل صخرة كبيرة ويصعد على الساطح ويلقيها على رأسه هكذا يقولون. فهذا دليل على حقدهم على جميع الأنبياء، فالأنبياء الذين قبله قتلوا، منهم يحيى بن زكريا، وإذا كانوا قتله آباؤكم فأنتم كذلك، وأنتم أيضا عرفتم أن هذا نبي مرسل وحاولتم أو تحاولون أن تقتلوه ولكن الله تعالى أرد كيدهم. فهكذا جاء قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بكتابكم حيث تقولون نؤمن بما أنزل علينا، إذا كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم فإن فيما أنزل عليكم الأمر تصديق الأنبياء وعدم قتلهم، ولكنكم لم تفعلوا إلا أنتم ولا آباؤكم ما آمنتم بما أنزل عليكم بل كذبتم الأنبياء وقتلتم من قتلتم منهم، قتلتم خلقا كثيرا ولستم صادقين في أنكم مؤمنون بما أنزل عليكم. فالحاصل أن في هذه الآيات كلها توبيخ لهؤلاء اليهود وتقريع لهم على أفعالهم السيئة. نعوذ بالله من الحرمان، والله أعلم، صلى الله على محمد.